الفصل التاسع: القراءة الوجودية والفهم السائد. قلنا إن هناك خطين مختلفين حول الموقف من العلاقة بين النص الديني والقبليات الوجودية. الأول منهما يمتاز بالاتساق، وهو ما يمثل خط الفلاسفة الذين رأوا أن النص الديني لا يرقى إلى البرهان واليقين، ومن ثم حكموا عليه بالتبعية للقبليات الوجودية وأخضعوه تحت الممارسة التأويلية. وهذا هو المقصود من المصالحة بين الظاهر والباطن، حيث اللجوء إلى هذا الأخير لتأويل الأول. أما الخط الآخر فهو على خلاف سابقه، يمتاز بعدم الاتساق، فهناك مفارقة بين الممارسة التطبيقية والنظرية المعلن عنها، وهو الخط المتمثل بالعرفاء ومن تأثر بهم من الإشراقيين. فنظريا يعترف هذا الخط بمرجعية النص الديني وتقديمه على غيره من المرجعيات بما فيها تلك التي تستند إلى الاعتبارات الكشفية والعقلية، لكن من حيث الممارسة التطبيقية لا يلتزم هذا الخط عادة بالمبدأ النظري المزعوم. والأسوأ من ذلك أنه يمعن بالمباطنة الرمزية لأدنى مناسبة، شبيه بتلك التي لجأت إليها الإسماعيلية، خاصة عند أولئك الذين امتازوا بموسوعة الديانة الوجودية وعلى رأسهم الشيخ ابن عربي. صحيح أن من العرفاء من لا يقر بمرجعية النص صراحة، بل ويرى أن من الواجب ترجيح الحالة الكشفية عليه، كالذي يشير إليه محمد بن عبد الجبار النفري المتوفى سنة 354 للهجرة، إذ يؤكد بأن الشريعة لم تجعل إلا للمحجوبين، وأن فراسة العارف الباطنة تحدد له أي مظاهر الدين أليق به. وما يراه النفري هو أن الدين يصور الحقائق متعددة في الخارج، في حين إن الذوق العرفاني يكشف عن وحدة الحقيقة. لكن مع هذا فإن عدداً غير قليل من العرفاء البارزين لا يقرون هذا المبدأ الذي يؤكد عليه النفري، وإن كان أغلبهم ينساق إليه عملياً. فمبدئياً يقر العرفاء بأنهم يتمسكون بحبل النص وهجر كل ما يتعارض معه، سواء كان فكراً أو كشفاً. ومن ذلك ما قاله الجنيد المتوفى سنة 297 للهجرة: إن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وإن علمنا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كل الطرق مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. وقال آخر: كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء. كما قال النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال أبو حمزة الخرساني: لا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله. وقال أبو الحسين الوراق المالاماتي المتوفى سنة 320 للهجرة: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه، والصدق عنده هو استقامة الطريقة في الدين واتباع السنة في الشرع. وقال القشيري: الشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية، وكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فأمرها غير مقبول، وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فأمرها غير محصول. والشريعة جاءت بتكليف من الخالق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق، فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده. والشريعة قيام بما أمر، والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر. وقال أبو الحسن الشاذلي المتوفى سنة 656 للهجرة: كل علم يسبق إليك فيه الخواطر وتميل إليه النفس وتلذ به الطبيعة فارم به وإن كان حقا، وخذ بعلم الله الذي أنزله على رسوله واقتد به وبالخلفاء والصحابة والتابعين من بعده وبالأئمة الهداة المبرئين عن الهوى، وبمتابعته تسلم من الشكوك والظنون والأوهام والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهوى. وإذا عرض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك إن الله تعالى قد ضمن للعصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في الكشف والإلهام والمشاهدة. وقال عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 561 للهجرة: ارجع إلى حكم الشرع والزم ودع عنك الهوى، لأن كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي باطلة أو زندقة. وقال ابن عربي: طريقنا طريق السلف، جعلنا الله لهم خلفا بمنة. وقال: لا وصول إلى حقيقة إلا بعد تحصيل الطريقة، ولا طريق لنا إلى الله إلا ما شرعه، فمن قال بأن ثم طريقا إلى الله خلاف ما شرع فقوله زور، فلا يقتدى بشيخ لا أدب له وإن كان صادقا بحاله. وقال: كل علم من طريق الكشف والإلقاء أو اللقاء والكناية بحقيقة تخالف شريعة متواترة لا يعول عليه. وقال: كل علم حقيقة لا حكم للشريعة فيها بالرد فهو صحيح، وإلا فلا يعول عليه. وقال: تخيل من لا يعرف أن الشريعة تخالف الحقيقة، وهيهات لما تخيلوه، بل الحقيقة عين الشريعة، فإن الشريعة جسم وروح، فجسمها علم الأحكام وروحها الحقيقة، فما ثم إلا الشرع. وقال: إن ورد على أحد من أهل الكشف أمر إلهي يحل له ما ثبت تحريمه في الشرع المحمدي، وجب عليه جزما ترك هذا الأمر أو الوارد لأنه تلبيس، ووجب عليه الرجوع إلى حكم الشرع الثابت. وقد ثبت عند أهل الكشف جميعا أنه لا تحليل ولا تحريم لأحد بعد انقطاع الرسالة والنبوة، وأن الأولياء والعرفاء الوارثين لا يحدثون شريعة ولا ينسخون حكما، أو على حد تعبير ابن عربي: إن الوارث لا يحدث شريعة ولا ينسخ حكما مقررا، لكن يبين، فإنه على بينة من ربه وبصيرة في علمه. تلك كانت جملة من نصوص العرفاء التي تستنكر التأويل ولا ترضى بتعطيل النص الديني وإهماله، بل وترفض ترجيح بعض الدلالات عليه مثل الدلالة الكشفية. لكن كما قلنا إن هذا المبدأ الذي يعلنه العرفاء لا يجد اتساقا مع الكثير من الممارسات التطبيقية لدى بعضهم، فهم لا يقومون بتأويل النصوص الدينية فحسب، بل يضيفون إليه ما هو أسوأ من ذلك، حيث الممارسة الاستبطانية التي تحول النصوص إلى رموز كاشفة لأمور أخرى لا يدل عليها ظاهر هذه النصوص، كل ذلك ليتيح للعارف أن يقول كل شيء يريده من النص بلا حدود. ولقد كان ابن عربي شديد اللهجة بالإنكار على المتأولين خاصة العقليين، رغم أن ممارساته تدل على كونه يمارس التأويل، بل ويعمل على شاكلة ما تفعله الباطنية من قلب الظاهر وتحوير مجال النص لأدنى مناسبة، مثل ما سيتضح لنا ذلك فيما بعد. فقد أبدى هذا العارف موقفا صارما تجاه التأويل العقلي للآيات، خاصة فيما يتعلق بالتشبيه، حيث وصم هذا الأسلوب بأنه إنكار للنبوة ورد مبطن لها، ذلك أن علة اضطرار العقليين إليه هو منعهم الطعن في الأدلة العقلية المعارضة لحاجتهم إلى مثل هذه الأدلة في إثبات الرسالة. وقد توخى ابن عربي إبقاء النصوص الدينية وعلى رأسها الآيات القرآنية على حالها من دون تأويل، كما عمل على الأخذ بما وصف الله نفسه من دون أن يطلق على ذاته تعالى الصفات الأجنبية، مثل ما فعل الفلاسفة وأهل الكلام، فأولئك وصفوه بعلة الكائنات وهؤلاء وصفوه بالذات التي لا يمكن أن تكون جسماً أو عرضاً أو جوهراً. بل قد عجب ابن عربي من طائفة المؤولين بحسب النظر العقلي كيف أنهم هربوا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، فهم عدلوا من التشبيه بأنفسهم إلى التشبيه بالمعاني المحدثة القائمة في هذه الأنفس. لهذا فإنه يخاطب هؤلاء بضمير المخاطب المفرد قائلاً: أنت تركت التشبيه بالمخلوق المركب وأثبته بالمخلوق المعقول، وأن للممكن أن يجتمع مع الواجب بالذات في حكم أبدا. وعليه نهى عما يقوم به هؤلاء، والتزم لنفسه طريق الكشف في معرفة مراد النص، فقال: اترك تأويل الأخبار الواردة بالتشبيه لمن وصف بها نفسه إذا لم تكن من أهل الكشف والتحقيق. وعلى رأيه إن الله قد وصف نفسه بما لا مزيد عليه، وأقر بأن الفرقة الناجية هي تلك التي آمنت بما جاء به الوحي مع نفي المماثلة بين العبد والرب، فنسبت إلى الله العين واليد والسمع والبصر والغضب والتردد والتعجب وما إلى ذلك من أوصاف، حيث لأسماء الله حقائق ورقائق، وأنه بامتداد هذه الرقائق المعنوية المنزهة يظهر في الناس سلطانها. وهو يرى أن للحق سريانا بالوجود في الصور الطبيعية والعنصرية، بحيث لا تبقى صورة إلا ويرى الحق عينها. وهذه هي المعرفة التامة الكاملة التي جاءت بها الشرائع السماوية، والتي تبرر التشبيه مثلما يصدق التنزيه بها أيضا. لكن رغم أن ابن عربي كان شديد الإنكار على المتأولين للنصوص الدينية، إلا أنه قد تقبل أحياناً الممارسة التأويلية وأرقها ضمناً دفاعاً عن الكشف المعارض لبعض الظواهر القرآنية، ناهيك عن أن هذا العارف كان يمارس ألواناً عديدة من القراءات الرمزية التي لا تبقي للظاهر من دور ولا معنى إلا بالقدر الذي تريده له الباطنية، كالذي سنطلع عليه. وقد سلك صدر المتألهين سبيلا مشابها لموقف ابن عربي، فذم التأويلات العقلية وأقر إبقاء ظواهر النصوص الدينية على حالها، وذكر يقول: إن الدين والديانة إبقاء الظواهر على حالها، وأن لا يؤول شيئا من الأعيان نطق به القرآن والحديث إلا بصورتها وهيئتها التي جاءت من عند الله ورسوله. فإن كان الإنسان ممن خصه الله بكشف الحقائق والمعاني والأسرار وإشارات التنزيل ورموز التأويل، فإذا كوشف بمعنى خاص أو إشارة وتحقيق قرر ذلك المعنى من غير أن يبطل ظاهره فحواه، ويناقض باطنه مبناه، وتخالف صورته معناه، لأن ذلك من شرائط المكاشفة، وهذه من علامات الزيغ والاحتجاب. وفي صدد رده على الصوفية والباطنية اعتبر التأويل حراماً فقال: وأما كونه حراماً في الشرع فلأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل، اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ. كيف لو جاز صرف الألفاظ الفرعية من مفهوماتها الأولى مطلقاً من غير داع عقلي لسقطت منفعة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به. وفي محل آخر أقر بأنه إذا لم يكن هناك داع شرعي أو عقلي فلا يجوز تأويل ظاهر الآيات، كما هو الحال في قضية المعاد. بل أكثر من هذا، اعتبر أن من تأول من غير داع فهو إما أن يكون كافراً أو مبتدعاً. وواقعاً لا يوجد فيلسوف أعظم اهتماماً من صدر المتألهين في محاولاته التوفيقية بين العينتين الوجودية والدينية، ومبرره في هذا الجمع هو أن كلا العينتين تمثل الحقيقة، فالحقيقة لا تعارض الحقيقة الأخرى، وبالتالي فإن ما يأتي عن طريق العقل البرهاني أو الكشف الذوقي لا يمكنه أن يعارض ما يأتي عن طريق البيان الديني، فكلاهما يبعثان على القطع واليقين، وكلاهما ينبعان من مصدر واحد والعقل الأول أو الحقيقة المحمدية، وبالتالي فإنهما ينبعان من المبدأ الحق. لكن رغم أن صدر المتألهين لا يفتأ عن التذكير بمثل هذه المبررات التي تجعل المصدرين المعرفيين يبعثان على تطابق الحقيقة ووحدتها، إلا أن ما قدمه في محاولاته التوفيقية لا يخلو من تلفيق ومفارقة أحيانا، وتأويل ومباطنة أحيانا أخرى. ومن ذلك موقفه من المعاد الجسماني، فقد ألبسه شكلا صوريا عينيا، فكأنه بهذا وافق العينة الدينية في كون المعاد عين الوجود، عين الموجود في الدنيا، كما وافق القبليات الوجودية في احتفاظه بالشكل الصوري مع نفيه للعنصر المادي. فهذا الاتجاه لصدر المتألهين قد احتل وضعا وسطا بين ما أملته عليه نزعته الوجودية القبلية وما أظهرته النصوص الدينية من بيان في بعض المواقف. فهو قد خالف جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين في نفيهم للمعاد الجسماني ونكرانهم لظواهر الآيات، كما خالف الإشراقيين القائلين بعالم المثل الخارجية، وصرح بوجود بدن أخروي هو بعينه المشخص في الدنيا وبجميع أجزائه وأعضائه، متماشيا بذلك مع ظواهر الآيات لا بمثله على ما آل إليه الإشراقيون. ومع ذلك لم يكن البدن الذي تحدث عنه هذا العارف الحكيم بدنا عنصريا كالذي ذهب إليه الغزالي في بعض كتبه، بل أنه بدن صوري مثالي يتصف بالثبات والفعلية والبقاء، وليس فيه الاستعدادات والمواد والحركات مثل ما اطلعنا على ذلك من قبل. إذن رغم أن صدر المتألهين توسط فعلا بين الرؤية الوجودية الموروثة وبين ما عليه النصوص الدينية، وأنه بهذا قد اقترب من مضمون هذه النصوص، لكنه لم يصب كبد الظاهر الذي تبديه، وهو الظاهر الدال على أن المبعوث من الأبدان هو الشكل العنصري الطبيعي كالذي ذهب إليه جمهور المسلمين كعلماء السلف وأصحاب الحديث والكلاميين، وليس في الآيات القرآنية ما يشير إلى المعنى الصوري الذي تحدث عنه ذلك الحكيم تبعاً لمنطق السنخية والقبليات الوجودية التي توجب رجوع كل شيء إلى أصله. كذلك الحال مع مسألة حدوث العالم ككل، إذ خالف الفلاسفة حول قدم الأفلاك والأنواع الكلية للحوادث، مؤيداً النص الديني في حدوثها جميعاً، ومن ذلك قوله تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأيضاً قوله تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. لكنه رغم قوله بالحدوث فإنه لم يأذن بإعطاء بداية محددة للخلق والإبداع، وأصر على أزلية الصنع والحدوث. وكذلك إثبات أفلاك سماوية أخرى أزلية، إذ عد للسماوات والأرض نوعين، أحدهما حسي والآخر عقلي، واعتبر النوع الأول حادثا ومفترقا إلى الزمان ومفتقرا إلى الزمان، وهو الذي دلت عليه العديد من النصوص والآيات، بخلاف الثاني الذي حسبه قديما يفتقر إليه كل من النوع الأول والزمان والحركة، أي أنه لأجل التوفيق بين العينتين الدينية والوجودية صرح بوجود سماءين وأرضين، إحداهما عقلية قديمة وهي السابقة على الزمان ووافق بها الفلاسفة، وأخرى حسية مبدعة ومتأخرة عنه وهي محل اتفاقه مع النص وخلافه مع من تقدمه من جمهور الفلاسفة. وهو مع هذا التحوير للرؤية الوجودية التي ورثها ممن سبقه من الفلاسفة، فإنه لم يخرج عن روح التفكير الوجودي وأصله المولد، فما قدمه هو أيضاً ما يناسب منهج القبليات الوجودية في تناسق طبقات الوجود وتشاكلها تبعاً لمنطق السنخية، كما أنه يتفق مع نظرية المشاكلة في الفهم الديني. لكن رغم ذلك ترد بعض الاستفهامات حول موقفه الجديد هذا، فهو في تفسيره لسورة الحديد وفي بعض كتبه قام بتحديد المدة الزمنية لخلق السماوات والأرض وفقا لنص الآية: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، فاعتبر أن خلقهما هو خلق تدريجي الوجود لا يختلفان في ذلك عن بقية الأجسام الطبيعية. وقد استغرقت العملية مدة 6000 سنة، إذ بدأت منذ زمن خلقه آدم إلى زمن البعثة النبوية ونزول القرآن، وحيث أن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون، فإن عدد السنين التي استغرقه خلقهما وما فيهما هو 6000 سنة. الاستفهام الذي يرد بهذا الصدد هو ما طبيعة الوجود قبل تلك المدة الزمنية؟ فما يتسق مع منهج التوليد الوجودي هو إثبات أن تكون هناك دورات أزلية وأبدية غير منتهية من خلق السماوات والأراضين، وكذا بالنسبة للآدميين والبعثات النبوية المحمدية، إذ أن انقطاع هذه الدورات لا يتسق مع ثبات أربابها من العقول المفارقة، وبالتالي كان لابد من التواصل والاستمرار أبد الدهر من غير تغيير. كذلك يلاحظ أن هذا العارف الحكيم ذكر في تفسيره لتلك السورة مكاشفة تحدد المقصود من خلق السماوات والأرض، وهو بمعنى حجب الحق، أي أن الحق اختفى بهما وأظهرهما وبطن، فكان ظهورهما بالأسماء اتباعاً لما جاء ذكره في التفسير المنسوب لابن عربي، من دون أن ينافي ما أكد عليه من الخلق التدريجي لهما، إذ طالت مدته 6000 سنة حتى البعثة النبوية، وأنه بقي من الأمر 1000 سنة لينكشف الحجاب وتقع الواقعة. وهذان الموقفان ليسا متعارضين عنده، حيث فيهما الإقرار بالخلق التدريجي وكذلك القول بالاحتجاب، الأمر الذي لا يتناقض مع ما اعترض عليه في محل آخر حول ما جاء في التفسير المنسوب لابن عربي من تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، إذ ورد فيه أن الخلق بمعنى الاحتجاب، لذا اعترض عليه صدر المتألهين بقوله وأنت خبير بأن خروج الألفاظ القرآنية عن معانيها المتعارفة المشهورة توجب تحير الناظرين فيها، والقرآن نازل لهداية العباد وتعليمهم وتسهيل الأمر عليهم مهما أمكن، لا التعقيد والإشكال، فيجب أن تكون اللغات محمولة على معانيها الوضعية المشهورة بين الناس لئلا يوجب عليهم الالتباس. مع هذا فقد أورد صدر المتألهين بعض التصريحات التي لا تتفق مع منهجه الوجودي، مثل إقراره بأن الله كان قادراً على خلق السماوات والأرض في لحظة واحدة، ولم تكن المدة الزمنية التي خلقها إلا لكونها أصلح وأليق بحال الكائنات، وكذا أنسب بنظام المخلوقات، وكذا تصريحه بأن لله القدرة والإرادة على أن يفني السماوات والأرض متى شاء وفي أي وقت أراد، بل تصل المفارقة معه أنه أدان غيره من العرفاء في اتباعهم ذات المسلك الذي سلكه، حيث انتقد الممارسة الاستبطانية ووصفها بأنها تفضي إلى هدم الدين أو الشريعة، وكما قال إن الباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر، ويمكن تنزيله على وجوه شتى وأنحاء تترى. وهذا أيضا من المفاسد العظيمة الضرر والبدع الشائعة عند المتسمين بالصوفية، وبهذا الطريق توسلت الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم، بل وأبدى ندمه على تضييع شطرا من عمره في تتبع آراء الفلاسفة وعلماء الكلام عوض اتباع النص الديني وهديه، وكما قال وإني لأستغفر الله كثيرا مما ضيعت شطرا من عمري في تتبع آراء المتفلسفة والمجادلين أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربزتهم في القول وتفننهم في البحث، حتى تبين لي آخر الأمر بنور الإيمان وتأييد الله المنان أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم، فألقينا زمام أمرنا إليه وإلى رسول الله النذير المنذر، وكل ما بلغنا منه آمنا به وصدقناه، ولم نحتل أن نخيل له وجها عقليا ومسلكا بحثيا، بل اقتدينا بهداه وانتهينا بهديه امتثالا لقوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حتى فتح الله على قلبنا ما فتح فأفلح ببركة متابعته وأنجح. ورغم هذه النصوص المتحفظة لصدر المتألهين، إلا أن ممارساته الفعلية قد كثر فيها الدور الطليق للاستبطان والتأويل، حيث تحولت عنده عملية الجمع والتوفيق بين ظاهر النص وباطنه إلى فنون عديدة من المباطنة التي هي أخطر من التأويلات العقلية الشائعة. وكما سنرى أن قاعدة الاعتبار المعمول بها والتي تأسست عليها نظرية المشاكلة قد تحولت إلى ذريعة للمباطنة الرمزية السليبة الضوابط، فما من لفظة دينية تشير إلى جانب حسي إلا ويمكن حملها على ما يناسب الاعتقاد الصوفي من القضايا العقلية والمصادرات الغيبية، ولكن على تأويل بعيد لا يتفق مع السياق. وقد امتد ذراع التأويل والاستبطان حتى إلى الحروف ومطلق الكلمات من دون تقييد. وبذلك فإن صدر المتألهين لم يفي بالمبدأ الذي تعهد به في التفسير، بل رغم أنه كان ينكر التأويل على ما اطلعنا عليه من قبل، وأنه قد نقد أحد العارفين الكبار في بعض المواقف لكونه لم يلتزم الأخذ بظاهر الألفاظ في النصوص القرآنية، إلا أنه رغم ذلك اضطر في بعض المناسبات إلى الاعتراف بضرورة ممارسة هذا النهج عندما استشكلت أمامه بعض القضايا الدينية، فقد اضطر إلى تأويل معنى كلمة العذاب في قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب، معتبرا أنها تفيد معنى النار اعتمادا على رأيه في انقطاع العذاب، قبل أن يعود مرة أخرى إلى القول بالعذاب المؤبد الدائم في رسالته العرشية، مخالفاً ما كان عليه في كتبه الفلسفية الأخرى، مثل ما سبق لابن عربي أن حول كلمة العذاب في الآية إلى معنى العذوبة. ورغم أن صدر المتألهين قد أدرك خطورة هذا العمل وأنه يعود به إلى ذلك الاتجاه التقليدي الذي عد ظاهر الشرع ليس بحجة، لكنه مع هذا اعتذر بما رجحه من كشف صريح وبرهان صحيح، وذكر يبرر داعي هذا التأويل بنفيه أن يكون هناك نص قاطع الدلالة، وكما قال أما النص فما من لفظ إلا ويمكن حمله على معنى آخر ما هو الموضوع له بأحد الدلالات، وإن كان الأصل والمعتبر هو المعنى المطابقي، لكن الكلام هنا ليس في الأصل والترجيح كما في الفروعات الظنية التي يكفي للعمل بها مجرد الأصل والرجحان، بل في اليقينيات التي لا ينجح فيها إلا العلم بالبرهان والشهود بالعيان. وقال أيضاً إن العذاب كما قد يراد منه المعنى المصدري أي التعذب، كذا يراد منه اسم ما يتعذب به كالنار مثلاً، وهذا غير مستلزم لذاك، فالنصوص الواردة في الخلود في العذاب لو كانت مثل قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب يمكن أن يؤول فيها العذاب بالمعنى الإسمي للمصدري، وإن كان الثاني أظهر بحسب اللفظ. وعلى هذه الشاكلة اضطر أحياناً إلى حمل النص على المجاز شبيهاً بذلك المبدأ الذي اتخذه أصحاب نظرية التمثيل من الفلاسفة التقليديين، فمثلاً أنه لم يتقبل ظاهر النصوص التي تتحدث عن خطيئة آدم وعلة إخراجه من الجنة لمعارضتها لمفاهيم القبليات الوجودية، فقد أنكر أن يكون آدم قد عصى ربه، كما وأنكر أن تكون النفس قد أخطأت، إذ لا يوجد في ذلك العالم وهو عالم العقل المقدس سنوح لخطيئة واقتراف معصية، بل المقصود هو أن هناك جهة إمكان النفس وحصولها عن مبدئها ونقصها الموجب لتعقلها بالبدن. وبالتالي فقد اعتبر ما ورد في نصوص القرآن والحديث حول آدم إنما هو من التجوزات والرموز مدارات لضعفاء العقول، مع أن هذا الكلام لصدر المتألهين يناقض ما سبق أن أدان الفلاسفة التقليديين عليه، فاعتبر نهجهم في حمل النص على المجاز وأنه لا حجة له وإنما جاء لمدارات عوام الناس، كل ذلك يفضي برأيه إلى أن يكون الدين جاء لإيهام الناس، مما قد يؤدي إلى إضلال الصالحين والدفع بهم إلى النار والعذاب نتيجة الجهل بالحقيقة كالذي مر علينا من قبل. ولو عدنا إلى طريقة العرفاء في التعامل مع النص الديني، فالملاحظ أن الكثير منهم يدعي بأنه لا ينكر ظاهر النص، رغم أن لهم ممارسات باطنية في استنباط ما يريدونه من النص بلا ضوابط ولا حدود. وقد وظفوا لتبرير هذا العمل العديد من الروايات والأحاديث التي تشير إلى تلك الأبعاد، ومن ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن لكل آية ظاهراً وباطناً ومطلعاً إلى 7 أبطن أو 70، ويروى عن الأئمة أن للقرآن بطناً وللبطن بطناً وكذا ظهراً وللظهر ظهراً، ومثل ذلك في القرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع، فالظاهر هو التلاوة والباطن هو الفهم والحد هو الأحكام والمطلع هو مراد الله من العبد، كما يروى عن الإمام الصادق أنه قال: كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. وكذا يروى عن الصادق أيضا: إنا نتكلم في الكلمة الواحدة سبعة أوجه. فقال البعض متفكرا: سبعة يا ابن رسول الله؟ فقال: نعم، وسبعين. فبمثل هذه النصوص فتح العرفاء لأنفسهم المجال لإيجاد كل ما يمكن من المعاني التي يريدونها في النص لأدنى مناسبة. ومن ذلك ما قاله ابن عربي وهو يصف علمه الموهوب: وأنا أستمد علمي من كلمات الله التي لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ومثله ما قال حيدر الآملي: والله ثم والله لو صارت أطباق السماوات أوراقا وأشجار الأرضين أقلاما والبحور السبعة مع المحيط مدادا والجن والإنس والملك كتابا لا يمكنهم شرح عشر من عشير ما شاهدت من المعارف الإلهية والحقائق الربانية الموصوفة في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والمذكورة في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعلى هذه الشاكلة قال البعض: لكل آية 60,000 فهم، وما بقي من فهمها أكثر. وقال آخر: القرآن يحوي 77,000 علم و200 علم، إذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك 4 أضعاف، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع. ويحكي الشعراني عن أستاذه علي الخواص أنه قال عن نفسه أنه يستطيع أن يستخرج من سورة الفاتحة وحدها ما لا يقل عن 240,999 علم. ومن الناحية المبدئية قد يقال أن علم العرفاء إما أن يكون مأخوذاً عبر الكشوف الذوقية التي يتحدثون عنها أو مأخوذاً من النص، لكن الأخير في حد ذاته لا يفضي إلى مثل هذه الكثرة التي يتحدث عنها العرفاء، ولا إلى الاختلاف الحاصل في تحصيل المعاني الباطنية فيما بينهم. وإذا قلنا أن معارفهم الدينية موقوفة على علومهم الكشفية، فكيف يدعى أنهم مقيدون بحدود ما عليه الوحي والنص؟ بل وكيف يسوغ لهم ادعاء ترجيح النص على الكشف، رغم أن الأول متوقف على الآخر؟ وواقع الحال أن المعرفة الدينية لدى العرفاء ملتبسة بالقبليات الوجودية، فهم يجعلون تلك المعرفة خاضعة لمنهج التوليد الوجودي، فالكشف المدعى هو كشف وجودي موروث، سواء على صعيد الآليات والأصول المولدة أو على صعيد المضامين والتفاصيل. وعليه يمكن فهم الممارسات المتنوعة للمباطنة والتأويل لأدنى مناسبة، ومنها المباطنة التي تتوخى اشتقاق الفكرة الباطنية من مفردات اللفظ حتى لو كان ذلك معارضاً لسياق النص ومجاله، وهو ما سنتحدث عنه خلال الفصل القادم. مبدأ الاعتبار والتشعبات الاستبطانية. لمبدأ الاعتبار أهمية خاصة في تنويع أنماط الممارسة الاستبطانية مع النص، ويدخل ضمن هذا الإطار ما سبق بحثه في نظرية المشاكلة، فمبررها من حيث القبليات الوجودية هو منطق السنقية، أما مبررها من حيث الإطار النظري في التعامل مع النص فهو مبدأ الاعتبار. فما هو هذا المبدأ؟ المقصود بمبدأ الاعتبار هو ذلك المنهج الداعي إلى العبور من ظاهر النص إلى باطنه لقرينة مناسبة دالة على هذا العبور أو منبهة عليه، فهو لا يلغي الظاهر كما أنه لا يتوقف عنده، إذ يمثل الظاهر إشارة لما يناسبه. وسمي بالاعتبار تبعا لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن الناحية التاريخية يبدو أن الغزالي هو أول من قدم لهذا المبدأ قوة تنظيرية ليبرر من خلاله بعض الممارسات الاستبطانية في التعامل مع النص، بما في ذلك تبريره لنظرية المشاكلات الوجودية التي عرضناها سابقاً. أما قبل الغزالي فقد كانت قراءة النص الديني تعتمد أحياناً على هذا المبدأ عملياً، وذلك من حيث الانتقال من النظير إلى النظير، أو من الشيء إلى شبيهه أو إلى ما يناسبه، كالقياس التمثيلي والقياس بالأولى. فمثلاً سئل الشبلي عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقال أبصار الرؤوس عن محارم الله تعالى، وأبصار القلوب عما سوى الله تعالى. كما علق الشاه كرماني على الآية القرآنية الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فقال الذي خلقني فهو يهديني إليه لا إلى غيره، وهو الذي يطعمني الرضا ويسقيني المحبة، وإذا مرضت بمشاهدة نفسي فهو يشفيني. كذلك أضاف ابن حيون الإسماعيلي لظاهر قوله تعالى وثيابك فطهر معنى باطنا هو تطهير النفس من الذنوب التي كنا عنها بالثياب. لكن قد نتساءل، هل كانت مثل تلك الممارسات الانتقالية قبل الغزالي تشكل ظاهرة تفسيرية للنص لدى العرفاء من غير الإسماعيلية؟ أم أنها مجرد استنتاجات ذاتية تدخل في مدار الكشوف والاسترسالات الوجدانية؟ فهناك من يرى أن الموثوق به من الصوفية عندما يذكرون النظائر للمعاني القرآنية لا يريدون بها التفسير، كالذي أشار إليه ابن الصلاح الشهرزوري وهو بصدد تعليقه على كتاب أبي عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير. وقد يكون لعنوان الكتاب الآن في الذكر دلالة على أن المراد هو التفسير الباطني كما دعا إليه الغزالي ومن جاراه من العرفاء. فالغزالي لا ينكر ضرورة الاعتماد على هذا المنهج في التفسير خلافاً للحشوية الذين يتوقفون على الظاهر فحسب، وكذا الباطنية الذين ينكرون حقيقة الظاهر. ومبدأ الاعتبار عنده هو الجمع بين الأمرين معا، فمثلا أنه بصدد تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ذكر يقول القلب بيت ومنزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم، والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب، وإخواتها كلاب نابحة فأنى تدخله الملائكة، وهو مشحون بالكلاب، ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة. ولست أقول المراد بلفظ البيت هو القلب وبالكلب هو الغضب والصفات المذمومة، ولكني أقول هو تنبيه عليه، وفرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر. ففارق الباطنية بهذه الدقيقة، فإن هذه طريق الاعتبار وهو مسلك العلماء والأبرار، إذ معنى الاعتبار أن يعبر ما ذكر إلى غيره فلا يقتصر عليه. وعلى هذه الشاكلة ما ذكره الغزالي بالنسبة إلى قوله تعالى في حق موسى اخلع نعليك، فقد رفض أبو حامد إبطال الظواهر كالذي عليه الباطنية، كما رفض إبطال الأسرار الباطنية كالذي تذهب إليه الحشوية، واعتبر أن من يجمع بين الظاهر والباطن هو الكامل ذو العينين، فيكون المعنى بحسب الظاهر عبارة عن خلع النعلين، وبحسب الباطن هو طرح الكونين أو العالمين. وبالتالي فإن المثال في الظاهر حق، وأداؤه إلى السر الباطن حقيقة، ولكل حق حقيقة، فهذا هو الاعتبار أو العبور من الظاهر إلى السر الباطن أو من الشيء إلى غيره. ويشابه هذا النهج طريقة الفلسفة اليهودية الهيلينستية، فكما يعبر الفيلسوف اليهودي فيلون الإسكندراني المتوفى سنة 40 للميلاد عن هذه الطريقة بقوله: هي في الوقت الذي تذهب فيه إلى جعل المأثورات الجافة سائغة مقبولة عن طريق الرمزية والتأويل، تتمسك مع ذلك بالحقائق والأوامر على ظواهرها. ورغم أن العرفاء يعدون الباطن أهم من الظاهر، فإنهم مع هذا لا يبطلون الأخير، خاصة وأن ذلك يفضي إلى إسقاط الأحكام الشرعية، كالذي ينقله الغزالي من أن البعض قد يترك الصلاة ويزعم أنه دائم الصلاة بسره. لذلك هناك من يفرق بين العرفاء والباطنية اعتماداً على منطق الظاهر وعدمه، فالعرفاء يعولون على الظاهر والباطن معاً بخلاف ما تتهم عليه الباطنية من أنها تعول على الباطن فحسب. لكن هذه التفرقة التي ذكرها الغزالي وأصبحت رائجة لدى غيره من العرفاء هي تفرقة غير صحيحة، ذلك أن العديد من المحسوبين على الباطنية يتقبلون الظاهر ويضيفون إليه الباطن كالذي يصنعه العرفاء قدماً بقدم. فهناك جماعة من الإسماعيلية اعترفت صراحة بضرورة الاستناد إلى كل من الظاهر والباطن، فكلاهما حق عندها، بل وأقرت عدم جواز مخالفة الظاهر بالباطن، وعولت على آيات ضرب الأمثال لتبرير معتقداتها الباطنية، ومن ذلك قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، إذ اعتقدت أن الله جعل للناس مثلاً دالاً على ممثوله، فعرفوا الممثول بمثله. ومن ذلك ما قاله ناصر الدين خسرو، وهو من إسماعيلية القرن الخامس الهجري: تفسير النص بالظاهر هو بدن العقيدة، بيد أن التفسير الأعمق يحل منه محل الروح، وأين يحيا بدن بلا روح؟ وقال أيضاً: الشريعة هي المظهر الخارجي للحقيقة، والحقيقة هي الوجه الداخلي للشريعة، إنها الرمز أو المثال، والحقيقة هي المرموز إليه الممثول. والمظهر الخارجي في تقلب مستمر مع حقب وأدوار العالم، وأما الوجه الباطن فطاقة إلهية غير خاضعة للصيرورة. إذن من الناحية المبدئية، إن هؤلاء لا ينكرون ظاهر النص ولا يعولون على الباطن فحسب، بل يعترفون بأن للنص ظاهراً وباطناً، وأنه لا يجوز عندهم مخالفة الظاهر للباطن، وكلاهما حق وإن اختلف المطلب، إذ الظاهر وإن كان حقيقة إلا أن حقيقته لا تنبعث من ذاته، فهو مثال يشير إلى ما هو أعمق منه أي الباطن. مع هذا فهم من حيث التطبيق ليسوا من أصحاب الظاهر ولا من أصحاب نظرية المثال والمشاكلة عادة، فتفسيراتهم الباطنية من نوع آخر لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تعود إلى العرفاء الذين هم أيضا يعولون على كل من الظاهر والباطن تبعا لمبدأ الاعتبار. ورغم أن مبدأ الاعتبار قد شكل الغطاء الشرعي لما قام به الغزالي من الممارسة الاستبطانية، إلا أنه لم يتوغل في تطبيقه مثل ما فعل من جاء بعده من العرفاء، ولعل ابن عربي هو أول من بسط تطبيقات هذا المبدأ المأخوذ عن الغزالي، فقد جعله غطاء لتشكيل موسوعة دينية لا يعرف لها أول ولا آخر ولا قيد ولا ضابط، فقد علق على آية الاعتبار: فاعتبروا يا أولي الأبصار، معتبرا أنها تعني: جوزوا مما رأيتموه من الصور بأبصاركم إلى ما تعطيه تلك الصور من المعاني والأرواح في بواطنكم فتدركونها ببصائركم. وهو الباب الذي أغفله العلماء، لا سيما من وصفهم بأهل الجمود على الظاهر، وأكد أن المبرر في ذلك هو أن الله قد ربط بكل صورة حسية روحا معنويا بتوجه إلهي عن حكم اسم رباني، الأمر الذي برر له اعتبار خطاب الشارع في الباطن على حكم ما هو في الظاهر قدما بقدم، فالظاهر في الخطاب هو صورته الحسية، أما الباطن وهو الروح الإلهي المعنوي لتلك الصورة الحسية، والانتقال من الظاهر إلى الباطن أو من الصورة الحسية إلى الروح المعنوي هو ما يطلق عليه الاعتبار. وهذا هو لب نظرية المشاكلة التي تعترف بوجود المطابقة بين الكتابين التدويني والوجودي، فالتدويني يعبر تعبيرا مطابقا لما هو عليه الوجود الخارجي، والعبور الذي يتحدث عنه العرفاء هو مجاوزة الظاهر إلى الباطن عبر الاشتراك بينهما في روح المعنى، أي أن للمعنى ظاهرا وباطنا، وإن كان في حد ذاته عبارة عن أمر واحد متفاوت القيمة والدرجة. فمثلا إن التطهير واحد للثياب من حيث الظاهر وللنفس بحسب الباطن، وكذا الإطعام بالطعام وبالرضا، والسقاية بالشراب والمحبة، ومحاربة الكفر، سواء كانت المحاربة للعدو الخارجي أو للنفس باعتبارها الأمارة بالسوء إلى آخره. مما يعني أن هناك خيط صلة بين نظرية المشاكلة التي استخدمها العرفاء في التفسير وبين منهج الاعتبار. مع هذا لا يمكن أن نعد كل ما اعتمده العرفاء في مبدأ الاعتبار هو مما يتفق ونظرية المشاكلة، بل ظهرت أنماط مختلفة من الممارسات الاستبطانية في التعامل مع النص، كتلك التي نجدها لدى ابن عربي، فهو قد أجاز أن يفهم العارف من النص الديني كل ما يريده، وحيث أن المريد لا يريد غير القبليات الوجودية، لذا يكون النص تابعاً ومنقاداً إلى هذه القبليات، بغض النظر إن كانت هناك مناسبة وقرينة دالة على المطلوب أم لا. فكما يذكر في الفتوحات المكية كيف أن الله ينزل كلامه على قلوب أولياء الله تلاوة، فينظر الولي ما تلي عليه مثلما ينظر النبي فيما أنزل عليه، فيعلم ما أريد به في تلك التلاوة كما يعلم النبي ما أنزل عليه، فيحكم بحسب ما يقتضيه الأمر. وهو يرى أن من ينزل على قلبه القرآن فإنه يفهم ما ينزل، وإن كان بغير لسانه ولغته فيعرف معاني ما يقرأ، رغم أن هذه الألفاظ لا يعرف معانيها في غير القرآن باعتبارها ليست بلغته. وبالتالي فإن كل موجود يمكنه أن يجد فيه ما يريد، وهو يستشهد بقول الشيخ أبي مدين: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد، وكل كلام لا يكون له هذا العموم فليس بقرآن. وبالتالي يقرر بأن نزول القرآن على القلب هو صفة إلهية لا تفارق موصوفها، يعني نزول الحق في القلب. وفي الحديث: إن الحق وسعه قلب عبد مؤمن، وبذا إن الحق يكلم هذا العبد من سره في سره، وهو قولهم: حدثني قلبي عن ربي من غير واسطة. ولا شك أن هذا الذي ذكره ابن عربي يبرر فتح باب الرمزية والاستبطان على مصراعيه كما هو حاصل بالفعل، سواء بالنسبة إلى هذا العارف أو غيره في تعاملهم مع النص، حيث كل مريد يريد من النص كل ما يبتغيه من التعبير عن القبليات الوجودية، وبذا يصبح القرآن كتاباً وجودياً حاكياً لما عليه الوجود تبعاً لمبدأ الاعتبار، وهو الأداة الموظفة لتطبيق الرؤية الوجودية وإسقاطها على النصوص الدينية بدعوى العبور من الظاهر إلى الباطن. لكن يظل أن كل عارف إنما يعبر عما يصل إليه خياله من استرسال يتعلق بالوجود، وهو بهذا الاسترسال لا يضمن الاتفاق والمطابقة مع غيره من العرفاء، رغم أن المفاهيم التي يدلون بها هي مفاهيم متقاربة باعتبارها محكومة بنفس المنطق من القبليات الوجودية وأصلها المولد. وتجدر الإشارة إلى أن البعض أطلق على هذه العملية من الاعتبار أو إسقاط الرؤية الوجودية على فهم النص التطبيق، كما جاء في التفسير المنسوب إلى ابن عربي، حيث رأى المعاني الباطنية لفهم النصوص إن هي إلا تطبيقات الرؤية الوجودية منزلة على هذا الفهم. ومع أن لفظة التطبيق كانت تستخدم قبل العرفاء لدى الكياسانية، إلا أنها لم تأخذ هذا المعنى، بل كانت مقيدة بإجراء التماثل وسحب الرؤية المستمدة من الوجود الخارجي وإسقاطها على الأنفس البشرية، تبعاً لمنطق السنخية والمشاكلة بين العالمين. مع هذا فالنص الذي ورد عن الكيسانية بهذا الخصوص يحمل تشابهاً مع ما استهدفه العرفاء من إسقاط الرؤية الوجودية وتطبيقها على مختلف المجالات، ومنها مجال النص والتنزيل. فهم يؤمنون بأن لكل ظاهر باطناً، ولكل شخص روحاً، ولكل تنزيل تأويلاً، ولكل مثال في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم، والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع في الشخص الإنساني. لذلك دعوا إلى تطبيق الآفاق على الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن. ولا شك أن هذا التصوير المجمل جاء على شاكلة المزاعم المفصلة لكل من الفلاسفة والعرفاء والباطنية الإسماعيلية.